أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
لعنت
الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا قد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من باب العدل، وندخل من الآن فصاعدا في باب التكليف. قال المصنف قدس سره: نعتقد أنه تعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحجة عليهم، ولا يكلفهم إلا ما يسعهم وما يقدرون عليه وما يطيقونه وما يعلمون. فإذا لا يكلف الله عز وجل عباده إلا بعد إقامة الحجة، وأيضا لا يكلفهم إلا ما يسعهم، يعني الشيء الذي ليس بوسعهم القيام به لا يكلفهم به، وما يقدرون عليه يعني الشيء الذي لا يقدرون عليه لا يكلفهم به، وما يطيقونه يعني الشيء الذي يطيقونه أيضا يكلفهم به، وما يعلمون يعني الشيء الذي لم يعلمهم به فلا تكليف به عليهم، لأنه من الظلم تكليف العاجز والجاهل غير المقصر، كما قلنا عندنا جاهل مقصر وجاهل قاصر أي غير مقصر، فهذا تكليف الجاهل القاصر غير المقصر، هذا يكون من الظلم في هذه الحالة ما دام جاهلا غير المقصر في التعليم. أما الجاهل المقصر في معرفة الأحكام والتكاليف فهو مسؤول عند الله تعالى ومعاقب على تقصيره، إذ يجب على كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية. ونعتقد أنه تعالى لا بد أن يكلف عباده ويسن لهم الشرائع وما فيه صلاحهم وخيرهم ليدلهم على طريق الخير والسعادة الدائمة، ويرشدهم إلى ما فيه الصلاح ويزجرهم عما فيه الفساد والضرر عليهم وسوء عاقبتهم، وإن علمه وأن صحح الكلام حرف، وإن علم أنهم لا يطيعونه لأن ذلك لطف ورحمة بعباده وهم يجهلون أكثر مصالحهم وطرقها في الدنيا والآخرة. إذن الله تبارك وتعالى يرشد الناس إلى ما فيه الصلاح ويزجرهم عما فيه الفساد، حتى ولو علم في علمه، لأن الله عز وجل عالم بعواقب الأمور، فحتى إذا علم أن هؤلاء الذين ينصحهم ويصدرهم عن الفساد لن يأتمروا بأمره، حتى وإن علم أنهم سيفسدون مثلا، ولكن بمقتضى لطفه تبارك وتعالى بعباده فإنه يأمرهم وينهاهم، لأن ذلك لطف ورحمة بعباده وهم يجهلون أكثر مصالحهم وطرقها في الدنيا والآخرة، ويجهلون الكثير مما يعود عليهم بالضرر والخسران، والله تعالى هو الرحمن الرحيم بنفس ذاته، وهو من كماله المطلق الذي هو عين ذاته ويستحيل أن ينفك عنه. تتذكرون هذا المبحث من قبل بالنسبة إلى صفات الله تبارك وتعالى أنها عين الله، ولا يرفع هذا اللطف وهذه الرحمة أن يكون العباد متمردين على طاعته غير منقادين إلى أوامره ونواهيه. يعني الله عز وجل بعين ذاته لطيف رحمن رحيم، الرحمة جزء من ذاته لا تنقطع، كذلك اللطف. فلا يرفع الرحمة واللطف هاتين الصفتين، لا يرفعهما ماذا؟ أن العباد يتمردون على الله والعياذ بالله. أنتوا عندكم هاي آخر صف زين، فشيخنا أبو سارة تعالوا هنا يم الحجي حتى تشوفون بكتابه، لأن المرفع كلش دقيق يحتاج تركيز بالنصوص، وأنتوا هم سيدنا شوية قربوا حتى تشوفون. هذا مدحك كلش دقيق إن الآن صاعدا فيحتاج إلى شيء من التركيز. زين، هذا هو المدح. مسألة التكليف من جملة المسائل المهمة جدا التي يجب البحث فيها في علم الكلام. قال الشارع: مسألة التكليف من أهم الأسس التشريعية عند الشيعة الإمامية، لما لها من أهمية كبرى على صعيد الفرد والجماعات السائرين إلى الله تعالى بقدم العبودية، وما للمسألة من جذور وأصول فلسفية تتناول عدل الله تعالى. لذا فإن للتكليف صلة مباشرة بمسألة صحة إمكان صدور القديح منه تعالى أو لا، لأن التكليف مما أمر به الباري عز وجل هل هو قبيح أو لا. فإذا هذه المسألة تتصل بالمسألة السابقة التي بحثناها في باب العدل، وهي مسألة أن الله تبارك وتعالى هل يمكن أن يصدر منه القبيح، بمعنى آخر يمكن أن يكلفنا بالقبيح أم لا. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا نعم ممكن أن يكلفنا بالقبيح. فلذلك نحن هنا نثبت أن الله عز وجل جميع ما أمر به من تكاليف لا يمكن أن تكون قبيحة. هذا المبحث سنأتي إليه فيما بعد، ولكن أولا يجب أن نعرف معنى التكليف. ما هو التكليف؟ فعلى المسلك الأشعري باتت المسألة واضحة المعاني، حيث إن الأفعال عندهم في حد نفسها ليست حسنة ولا قبيحة، بل كل ذلك متعلق بالشرع، لأنهم يقولون بالقبح والحسن الماذا؟ الشرعيين وليس العقليين. فما أمر به فهو حسن ولو كان بنظر العقل السليم قبيحا، الشيء الذي يأمر به الله عز وجل يكون حسنا حتى إذا العقل يراه قبيحا، وهذا طبعا مرفوض، هذا مخالف. وأما على المسلك الإمامي فإن الباري عز وجل، الإمام يعني نسبة إلى الإمامية في حد الإبليس عليه السلام، فإن الباري عز وجل لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب كما سوف يأتيك في الأمر الرابع. عندنا أمور أربعة هامة. ما هو الأمر الأول؟ التكليف بعد إقامة الحجة. هذه المسألة التي يجب البحث فيها في الأمر الأول، أنه التكليف هل يمكن أن يأتي قبل إقامة الحجة أم بعد إقامة الحجة؟ نحن نقول لا يمكن أن يتأتى تكليف إلا بعد إقامة الحجة، بعدما أن الله عز وجل يقيم الحجة علينا فيصير عندنا تكليف، فيثيب المضيع ويعاقب العاصي، ماشي كده؟ فقول الآخرين أنه لا ممكن أن يتأتى تكليف قبل إقامة الحجة هذا قول مرفوض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه عز وجل لا يكلف بغير المقدور. المخالفون أيضا يقولون يمكنه أن يكلف بغير المقدور، الشيء اللي الإنسان يعجز عنه محال أن يصنعه الله عز وجل يأمره به مثلا. الأمر الثالث أن الجاهل المقصر معاقب، بمعنى آخر الجاهل القاصر ليس بمعاقب، لا يعاقب، هذا الجاهل اللي يكون في مجاهل أفريقيا مثلا، في جنوب شرق آسيا، ما أدري من هذه المناطق البدائية، الذي لم يصله أصلا، لم يسمع بدين اسمه الإسلام أصلا، ما سمع بدين اسمه الإسلام أصلا، ما سمع بالتوحيد أطلاقا، فإذا ما أقيمت عليه هذا في هذه الحال ماذا يكون؟ يعاقب أم لا؟ جاهل، ولكنه جاهل قاصر. خب الجاهل المقصر سمع، يتأتى له أن يبحث، يتأتى له أن يسعى في التعلم، في هذه الحالة هذا الجاهل المقصر يكون يعاقب أم لا؟ يعاقب، لأنه هو الذي قصر في عدم التعلم. الأمر الرابع الغاية من التكليف، ما هي الغاية من التكليف؟ لماذا الله عز وجل كلفنا بهذه التكاليف؟ فالآن نأتي إلى الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ التكليف بعد إقامة الحجة. قاعدة، التكليف لا يأتي إلا بعد إقامة الحجة. خب الآن يجب أن نعرف ما هو التكليف وما هي الحجة حتى نفهم مقتضى هذه القاعدة، ثم نأتي بالأدلة عليها. لاحظتم؟ فنبدأ بالمسألة الأولى. ما هي المسألة الأولى؟ تعريف التكليف. ما هو التكليف؟ قال يراد من التكليف الإلزام، دققوا هذه مسائل دقيقة، الإلزام المنصب على المكلف من قبل من تجب طاعته ابتداء كالمولى عز شأنه ومن له ولاية على العباد من قبله سبحانه كالأئمة والأنبياء عليهم السلام. دعونا نفكك العبارة ونشرحها بشيء من التفصيل. تكليف، حينما نقول أن الله عز وجل يكلف فلانا بالصلاة مثلا، ماشي كده، يكلفه بالصوم، يكلفه بالزكاة، يكلفه بالحج إلى بقية التكاليف، يكلفه بالامتناع عن ممارسة الزنا، عن شرب الخمر، عن الاستماع للهو وما أشبه ذلك. هذه كلها تكاليف. خب شنو معنى هذا التكليف؟ قال الإلزام، هذا أول شيء، أنه يلزمه بشيء معين. خب هذا الإلزام ينصب على من؟ يعني يتوجه هذا الإلزام إلى من؟ إلى أي شخص؟ المنصب على المكلف، والمكلف من يكون؟ من توافرت فيه شروط التكليف، من بينها مثلا شنو؟ العقل. فالمجنون عليه تكليف؟ لا. الصبي، الطفل الصغير عليه تكليف غير البالغ؟ لا، غير مكلف، ما وصل إلى مرحلة التكليف. فإذا التكليف الإلزام، يعني شيء يلزم شيئا، الإلزام المنصب على المكلف، مو أي واحد، ما قال على الإنسان بالمطلق، على المكلف، الشخص الذي فيه شروط التكليف. ممن الآن يأتي هذا التكليف، هذا الإلزام ممن يأتي؟ قال من قبل من تجب طاعته ابتداء، يعني ابتداء تجب طاعته، مو بالعرض أو بالتبعية، تجب طاعته. يعني مثلا والدك تجب طاعته بعد، مهشكي شرعا تجب طاعته، لكن هل يسمى ما أمرك به والدك تكليفا شرعيا؟ كلا. التكليف الشرعي الاصطلاحي الذي نقصدها هنا ممن تجب طاعته ابتداء، من يكون؟ هو في الحقيقة الله عز وجل بالدرجة الأولى، ثم الناطق عن الله. من الذي ينطق عن الله؟ نبي، إمام، وصي، وأمثال فقيه، فقيه من الفقهاء، باعتبار أن الفقيه ينطق عن الإمام المعصوم، والإمام المعصوم ينطق عن الله تبارك وتعالى، وهكذا حتى في السلسلة. فإذا من قبل من تجب طاعته ابتداء من البداية كالمولى عز شأنه الله تبارك وتعالى، وأيضا من هو في طول الإرادة الإلهية، ومن له ولاية على العباد من قبله، اللي الله عز وجل أعطاه الولاية على العباد، مثل من كالأئمة والأنبياء عليهم السلام. ولعبارة أخرى، إن التكليف عبارة عن الحكم الصادر منه تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه نحو الكمال المطلق. هذه عبارة أخرى توضح الغاية من التكليف، أنه لماذا الله عز وجل كلفنا بهذه التكاليف، لأنها هذه التكاليف عبارة عن مجموعة أحكام صادرة من قبل الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، توصله إلى أين؟ وتوجيهه نحو الكمال المطلق، أنه الإنسان يتكامل. ففي الواقع لاحظوا هنا مسألة، أنه الإنسان الذي لا يعمل بشرع الله تبارك وتعالى هو ينقص لا يتكامل، يصير ناقص في الواقع ما يصير كامل. أنت يفترض أنك تسير في مسيرتك نحو الكمال. الكمال هذا كيف تصل إليه؟ بالالتزام بما أمر الله والاجتناب عما نهى الله. بعض البشر يتصورون أنه كماله هو بأنه مثلا يسوي شركة أو مطعم، وبالمطعم يقدم مثلا لحم الخنزير حتى يربح أكثر مثلا، يتصور أنه هذا الشيء كمال. هذا مو كمال، هذا نقصان، هذا نقصان في الواقع. نأتي الآن إلى تعريف أدق من هذا التعريف، وهو تعريف الذي تصولح عليه في الواقع في علم الكلام، وهذا التعريف هو تعريف العلامة الحلي شارح كتاب تجريد الاعتقاد للخواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليهما. عرفه العلامة الحلي قدس سره بأنه إرادة من تجب طاعته، هذا التكليف التعبير العلمي الدقيق، إرادة من تجب طاعته اللي هو الله عز وجل على جهة الابتداء، يعني يكون ابتداء هو الله، ما فيه مشقة بشرط الإعلام. دققوا الآن في هذه العبارة حتى نشرحها أيضا. التكليف ما هو؟ يقول إرادة، إرادة تصدر من مصدر معين. من هو المصدر؟ من تجب طاعته، يجب أن يكون صاحب هذه الإرادة تجب طاعته، مو شخص لا تجب طاعته، لاحظتم؟ من تجب طاعته على جهة الابتداء، هذه الطاعة تكون كيف؟ كما شرحنا سابقا، ابتدائيا غير ابتدائي، على جهة الابتداء، ابتداء يجب طاعته، مو أنه بالتبعية. مثلا أعطي مثال، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب ابتداء أم بالتبعية؟ لا، طاعة رسول الله امتداد للطاعة الابتدائية من قبل الله تبارك وتعالى، أو طاعتنا لله تبارك وتعالى، تلك هي الطاعة الابتدائية. فلكي نطيع الله نطيع رسول الله، لكي نطيع المولى صاحب الأمر صلوات الله عليه، أو نطيع رسول الله نطيع المولى صاحب الأمر صلوات الله، هكذا حسب التسلسل. فإذا نرجع بالأصل إلى من؟ إلى الذات الإلهية المقدسة على جهة الابتداء. زين، هذه الإرادة تتوجه إلى ماذا؟ أو تحمل ماذا؟ ما هي هذه الإرادة؟ ماذا محتواها؟ ما هو؟ يقول ما فيه المشقة، أو ما فيه مشقة، يعني إرادة ما فيه المشقة. خلي من تجب طاعته على جهة الابتداء بين شرطتين اعتراضيتين، الجملة الأصلية هكذا، إرادة ما فيه مشقة، بس حتى نوضح الإرادة ممن تصدر، نقول ممن تجب طاعته على جهة الابتداء. زين، هذه الإرادة ماذا تريد؟ ماذا يريد الله عز وجل؟ ما فيه مشقة، ما فيه مشقة بشرط الإعلام، بشرط أنه الله عز وجل يعلمنا عن ذلك. فإذا الإرادة تطلب منا مشقة معينة، سواء كانت هذه المشقة قليلة أو كثيرة، صعبة أم سهلة، بس بها مشقة. يعني مثلا إرادة الله عز وجل بالصلاة أن نصلي، صحيح؟ صدرت من الله ممن تجب طاعته ابتداء، صحيح؟ وفيها مشقة أنه الإنسان يترك نومه ويقوم يستيقظ لصلاة الصبح يصلي. حتى في الوضع العادي أنت قاعد، فحينما تقوم وتؤدي الصلاة فيها نوع من المشقة، وبالنتيجة مشقة. ما نقصد هنا بالمشقة بالمعنى المتعارض، يعني شيء كل الشعر، لا لا، مشقة عقلية مو مشقة عرفية. المشقة العقلية شنو؟ يعني أنه تؤدي أنت عملا معينا تحتاج لأن تؤدي، هذا فيه مشقة بالنتيجة. أي عمل هكذا، الصوم هكذا، الحج هكذا، كل الأعمال، الزكاة، الصدقات، كل شيء فيه مشقة معينة. فهذه الإرادة التي إرادة ما فيه المشقة أو إرادة ما فيه مشقة يجب أن تكون بشرط. ما هو هذا الشرط؟ الإعلام، أن الله عز وجل يعلمنا بأن هذا الشيء مطلوب، بأن هذا الشيء أنتم مكلفون به، وإلا لا يكون تكليفا. هذا هو التعريف العلمي لاصطلاح التكليف، وفيه أربعة قيود يشرحها الشارح. قال: القيد الأول إرادة من تجب طاعته، ويراد منه من وجبت طاعته بحكم العقل والنقل. من وجبت طاعته، كيف تجب طاعته؟ إما بحكم العقل الله تبارك وتعالى، وإما بحكم النقل كالمعصومين صلوات الله عليهم. هذا بحكم النقل جاءتنا، من أين نحن نحكم بوجوب طاعة الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام؟ شو مدرينا أنه إمام؟ عقلا فما توصلنا إلى أنه إمام، عقلنا أرشدنا إلى وجوب طاعة الإمام. نعم، أي إمام هو؟ من هو هذا الإمام؟ من خلال النقل عرفنا أن علي بن الحسين إمام مفترض الطاعة، من خلال النصوص التي جاءت من قبل رسول الله وأمير المؤمنين وأئمة الطائفة، قالوا هذا علي بن الحسين تجب طاعته، هو إمام معصوم وحجة الله على خلقه. الرابع: ويراد منه من وجبت طاعته بحكم العقل والنقل كالمولى عز وجل والنبي والإمام والسيد والأب. أيضا نفس الشيء، كله في التسلسل. ما دام هذا هو نحن نحكي عن التكليف الشرعي، فبالتسلسل يأتي حتى الموازين الشرعية. لكن الأب مطلقا إذا أمرك بأمر وهذا الأمر مخالف للشريعة مثلا، فهل تجب طاعته؟ كلا، لأنه هذا الأمر ها هنا لا يكون في التسلسل، لا يكون بالتبعية. أما إذا أمرك الأب بما فيه موافق للشرع، أمره يكون موافقا للشرع، أمرك بأنه مثلا تحضر له كوبا من الماء، أمره ها هنا يجب طاعته، وإلا مخالفه حرام عليك، حرام ما يجوز عدم طاعة الأب. زين، هذا القيد الأول. القيد الثاني: الابتداء، أي من تجب طاعته أصالة وابتداء. إنما هو المولى عز وجل، أما الأئمة والأنبياء عليهم السلام فتجب طاعتهم تبعا لإطاعة المولى عز شأنه. وبقيد الابتداء، لماذا قيد العلامة الحلي تعريفه للتكليف بقيد الابتداء، ذكر ابتداء هنا المبدأ؟ وبقيد الابتداء تخرج إطاعة الجميع عن الوجود سوى الله. ليش؟ لأن إرادة الإمام أو النبي وغير الإمام ليست تكليفا لسبق إرادة المولى على إرادته. أحسن؟ لا تعد تكليفا بالابتداء بالأصل، لأنه الله عز وجل سبقهم بالإرادة، وإنما حملهم هذه الإرادة. أحسن؟ لهذا لا يسمى الوالد مكلفا لأنه أمر ولده بالصلاة، وذلك لثبت إرادة الله لها منه، يعني هو بالتبع كما قلنا لا يكون مكلفا بالأصالة بالاتباع بالتبع. الله أمر بالصلاة مجرد أنه الأب جاء وكرر الأمر بالصلاة، الله أمر بالصلاة مجرد أنه جاء لأن عليه السلام أبلغونا هذا الأمر. الرابع، ولو قيل أن الأب كلف ولده بالصلاة فذاك مجاز وتوسع. إذا قلنا أنه الأب يكلف ولده مثلا بالصلاة فهذا مجرد مجاز وتوسع، وعلى هذه فقس بقية الأمور. هذا القيد الثاني وهو الاتباع. القيد الثالث وهو المشقة، لأن التكليف فيه مشقة وتعب، وخرج عن ذلك. يعني لماذا قيد وقال أنه فيه مشقة؟ حتى يخرج أمورا أخرى عن ذلك. ما هي تلك الأمور؟ ما كانت إرادته منا مما لا مشقة فيه كالمأكول والمشروب وغيرهما، حيث لا مشقة فيهما من قبل الغير. أيضا المأكول المشروب إرادة المولى أم لا؟ إرادة المولى، هو خلقنا وهو جعل المأكول المشروب، لكن فيهما مشقة؟ كلا، فيهما استنفاق. الصلاة فيها مشقة، الصيام فيها مشقة، لاحظتم؟ الحج فيه مشقة، وأمثال هذه الأمور. أما مجرد المأكل والمشرب فليس فيه مشقة. إذا المأكل والمشرب لا يسمى تكليفا، مباحات بعد، مباحات. صحيح أن الإنسان يستطيع أن ينوي فيجعلها تندرج تحت التكليف، مثل أن ينوي أنني أصل أنني أكل مثلا هذه الوجبة لكي أستقوي على العبادة مثلا، حتى أتقوى على العبادة، فهنا باستحباب أصلا مثلا. سبق من التنبيه على هذه النقطة أنه الإنسان جيد في كل حركاته في كل ذكناته ينوي حتى يكسب ثواب، ليش تروح أعمالها بشكل بطال عطال؟ يعني يريد ينام خلي ينوي أنه أنام مثلا حتى يرتاح جسدي فأتقوى بذلك على عبادة الله عز وجل. هو على عبادتك، لا تزيد عن عبادتك، مو ضروري تصلي صلاة الليل، خليك على عبادتك الواجبة مو مشكلة، بس هذا فترة النوم يصير في ثواب، يصير في أجر أيضا. مثل الظالم، نوم الظالم هم عبادة كما لا مصائب شكرا للأمثال. الأكل هم نفس الشيء، إطعام الطفل، إطعام المرأة لطفلها مثلا، أيضا هذا يكون من المباحات مع الطبيب، بس يكون به ثواب إذا المرأة تنوي أنه مثلا لكي يتغذى هذا الطفل التزاما بأمر الله عز وجل، وأنصان هذه الأمور فتكسب ثواب. طبخ المرأة لزوجها وأشبه هذه القضايا بدون نية، لا ما يستحضر بسهولة، إنما الأعمال بالنية. إيه؟ مو تلفظ يعني تفكهم؟ يعني ما تتلفظ النية؟
يعني مجرد
شوفوا النية هو النية إخبارية، يعني شنو؟ يعني أنه الإنسان هالشكل ينوي في قلبه، بس إذا ما هالشكل إجى في ذهنه، يعني في قلبه ما إجى أنه أنا هسه أنام حتى أقوم لصلاة الصبح، إيه هذا في استحباب بيني، هذا في استحباب.
يعني
لا لا، النية ما تحتاج أن تلفظ، النية في كل العبادات ما نحتاج أن تلفظ. هذا تفكير خاطئ عند الناس أنه النية يجي قبل الصلاة، مثلا نويت أن أصلي لله 4 ركعات صلاة العصر مثلا وجوبا قربة إلى الله، ما نحتاج شيء. النية تكفي في القلب، يعني لاحظتم؟ النية تكون بنحو الداعي، لاحظتم؟ أو إخبارية إذا وسعنا بالمعنى. فقط النية التي مستحب يعني تلفظ بها في فترة في وقت الحج، في وقت الحج مستحب أنه إنسان يتلفظ بها. أما عموم ذلك النية شنو مقصودنا؟ يعني أنه أنت تنوي هالشكل يجي في بالك أنه أنا هسه أصلي مثلا لكي أستقوي على العبادة، عفوا أنام حتى أستقوي على العبادة حتى يرتاح بدن العبادة، إيه هذا مستحب. بس إذا ما إجى في بالك نام هالشكل تعبان راجع من برا من العمل راجع وراح نام، هذا ضاع نوم صار بلاش هالشكل. يعني قال لأن التكليف فيه مشقة وتعب، وخرج من عن ذلك ما كانت إرادته منا مما لا مشقة فيه كالمأكول والمشروب وغيرهما، حيث لا مشقة فيهما من قبل الغير، لأن معنى المشقة اصطلاحا سبق إرادة المولى على إرادة العبد، وهذا إنما يصدق على الأحكام الإلزامية كالصوم والصلاة والحج وغيرها، ففي هذه الأحكام لا يمكن للمرء ترك الصوم والصلاة وغيرهما من دون مبرر أو عذر، وكذا يصدق على الأحكام الترخيصية. في الأحكام الترخيصية كالمستحب والمكروه أن فيهما شيئا من المشقة باعتبار ما ورد من الشارع المقدس من الإثابة على متعلقيهما. أيضا المستحب والمكروه فيهما أيضا شيء من المشقة، هذا لا يخفى بعد واضح. أما المباحات التي هي عبارة عن تراخيص يخير المرء بين فعلها وتركها، فيأتي بها المرء من دون سبق إرادة أخرى على إرادته، يعني ماكو إرادة سابقة من الله عزيز. أنت الآن بإمكانك أن تقوم وإمكانك تجلس، صحيح؟ هل الله عز وجل أراد منك في هذا الموضع أن تقوم؟ لا، في نفس الوقت الله لم يرد منك أن تجلس، يعني مو شيء مربوط بالله، يعني ماكو إرادة سابقة من قبل الله، لا أنت مخير، مرخص في ذلك، رخصة نسوي، تقدر تقوم توقف عشان تظل خمس دقائق واقف، إذا ما تظل خمس دقائق بعد، ماكو أي شيء، ماكو أي إرادة سابقة على إرادتك. أما في الصوم لا، ماكو إرادة سابقة، الله أمرك، مو إرادتك الذاتية مثل ما أنت تقوم وتقعد كيفك، لا غصبا عليك لازم تصوم. إذا ما صليت إذا ما صلت هم تتعرض إلى العقاب، فهذا يكون فيه مشقة باعتبار أنه راح تتعرض إلى العقاب. وحقيقة المشقة شنو؟ سبق إرادة المولى على إرادة العالم. لذا لا يبعد خروج المباح عن مورد التكليف لعدم وجود الملاك أو الملاك أي المشقة في الاتيان به. هذا القيد الثالث اللي هو المشقة. نأتي للقيد الرابع اللي هو الإعلام بشرط الإعلام. قال لأن المكلف إذا لم يعلم بما طلب منه لا يكون مكلفا أصلا، لا يكون مكلفا إذا لم يعلم. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، غير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا وسعها شيء آخر، التكليف غير المقدور محال، زين؟ إلا ما آتاها، يعني إلا ما جاءها من الأخبار من الإعلام من قبل الشارع، ما جاءها الله يكلف. أما الشيء الذي لم يصل فشنو؟ لا تكليف، إلا أن تكون أنت مقصر في التوصل إلى هذا الشيء. فالفرد واحد يعلم بدين الإسلام وهو مسلم، بس ما راح بحث أنه الخمس واجب لو ما واجب، وبالفعل ظل طول حياته ما يخمس، كل سنة ما يخمس، ما يدفع خمس أمواله، فكل أمواله حرام، كل أكل ومشرب حرام، أهلهم بالنتيجة يوكلهم حرام وهم لا يعلمون. هذا يحاسب أم لا يحاسب؟ يحاسب. يقول يا إلهي ما تدري أصلا، ما سامع حياتي أصلا، ما تدري شنو حقيقة الخمس، شنو هو الخمس، الخمس شنو، يشقد من مقدار مالي. ناس تصور الخمس فقط للأغنياء، لا يا أخي، الخمس ممكن يطلع خمس سنتات لازم الدفعة. تصور خاطئ، أنا بالكويت وايد من شو هالشيء، أفراد كثيرين يتصورون الخمس يعني الأغنياء، شلون الزكاة، لأنه بالفعل الزكاة للأغنياء، أكو نصاب معين، لذلك معظمنا ما يزكي لأنه ما عندنا هذا النصاب، ما نصل إليه، يكون نصاب معين للنقدين الذهب والفضة، يكون نصاب معين للأنعام الثلاثة، نصاب معين للأغلات الأربعة، احنا ما نشتغل في هذا الشغل، هذا أصحاب الشركات اللي يتاجرون بالمواشي مثلا، يتاجرون بالذهب والفضة، يعرفون هذا النصاب لازم يجبكون مقدار معين يجبكون. أما الخمس على كل مكلف، قليل كان يعني ثروته قليلة أم كبيرة، كاتب العادي هم خمس، حتى يطلع خمس هذا يطلع تنسين، تنس واحد لازم يطلع خمس، فماكو أحد من الخمس، يعني محال أنه يطلع مطعم. وتكتشف أنه أفراد كثيرين ماشيين 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 لا يخمسون ولا يعرفون معنى الخمس شنو ولا يدرون عن شيء، فهذا يوم القيامة يروح إلى جهنم. هذا يحاسب يوم القيامة،
لماذا؟ لأنه صحيح جاهل، بس جاهل مقصر. ارفع سماعة واحدة على أي رجل دين وسأله شنو الخمس، شنو الأحكام، شنو تفيد عنك. الإنسان يجب عليه أن يتفقه في دينه. ولذلك من المسائل اللي دائما تلاحظون المراجع يذكرون في أوائل عادة يخلوها على الجلد، يعني أول أو بعد الجلد شوي، يجب تعلم المسائل التي يحتاج إليها غالبا. يعني الإنسان المسائل اللي يحتاج إليها من قبل لازم يتعلمها. نعم أحسنت، الكثير الابتلاء، يعني الأشياء اللي يحتاج غالبا إلى لازم يتعلمها قبل، وإلا يقع في هذه المحاذير ويصير جاهل مقصر فيحاسبه الله تبارك وتعالى. زين، إلى هنا انتهينا من معنى التكليف، عرفنا التكليف. فنرجع إلى الأمر الأول، قلنا أن التكليف بعد إقامة الحجة، عرفنا هذا التكليف، تبقى عندنا شنو؟ الحجة. نريد أن نعرف الحجة حتى نفهم العبارة جيدا ونأتي بالدليل عليها. فنأتي إلى التوضيح الثاني بالنسبة إلى الحجة. قال الشارح: يراد من الحجة لغة. الحجة طبعا لها أكثر من معنى حسب المجال. إذا كان مجال اللغة لها معنى خاص، إذا كان مجال علم أصول الفقه لها مجال خاص، لها تعريف خاص، إذا كان علم المنطق لها تعريف خاص، علم الكلام اللي إحنا به هسه أيضا لها تعريف خاص، وهكذا في كل مجال لها تعريف خاص. الحجة هسه نأتي في اللغة، اللغة ما هي الحجة؟ قال: يراد من الحجة لغة. هذا ما يراد من الحجة، مو تعريفها اللغوي الدقيق، بس الغاية المراد منها البرهان والدليل أو كل ما يصح الاحتجاج به، سواء أفاد علما أم لم يفد ذلك، شريطة أن يكون مسلما لدى المحتج عليه ليكون ملزما به. هذا المراد من الحجة، برهان ودليل يكون مسلما عند الخاصم أو عند الغير، مو شرط يكون خاصم، وهذا البرهان أو الدليل يصح الاحتجاج به. زين، هسه نأتي، اقلب الصفحة، نأتي إلى الحجة بالمعنى اللغوي الخاص، بالأصل اللغوي. في لسان العرب يقول ابن منظور، يقول يعني اللي هو الأزهري، قال الأزهري: الحجة الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة. زين، وسميت حجة لأنها تحج، خلوا فتحهم على الحاء، هو مخلي ظن على التاء، خلوا فتحهم على الحاء. وسميت حجة لأنها تحج، يعني شنو تحج؟ يعني تقصد. شوفوا حينما نقول أنه نحن نحج، يعني شنو نحج؟ نحج البيت الحرام، يعني شنو؟ أو المسجد الحرام، يعني شنو؟ يعني نقصد المسجد الحرام، نتوجه إلى المسجد الحرام، أي معنى شنو؟ الحج. فالحجة من أين جئ بها؟ يعني أصلها اللغوي كما قلنا شنو؟ أنه تقصد، يعني من خلال كلام الإنسان مع الطرف، مع الخصم، مع المناظر، يقصد هذا الشيء، يتوجه إليه حتى يلزم الطرف الآخر منه. لاحظتوا؟ فهم من هنا قيل لها الحجة، أي التي تحج وتقصد، لأن القصد لها وإليها. وكذا محجة الطريق، لما واحد يقول محجة الطريق يعني شنو؟ يعني المسلك، المقصد، المنتهى من هذا الطريق، وهذا يسمى محجة الطريق. لحملهم مثلا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هكذا وصفه عمر: أما والله لو ولوه أو لو وليتموه لحملكم على المحجة البيضاء، يعني على الصراط المستقيم، على الطريق الصحيحة السليمة. خب، والمرء عادة لا يقصد الشيء إلا إذا وجد فيه ضالته. الآن نأتي، لاحظوا هنا عندنا كم تعريف، ذاكر 4 تعاريف للحجة حسب المجالات. عندنا الحجة في الاصطلاح الأصولي، يعني في علم أصول الفقه، ما هي الحجة؟ هناك في ذلك العلم. كيف عبر؟ يقول هي المعذرية أو المنجزية. يعني شنو المعذرية أو المنجزية؟ سنأتي لهما بس خلينا نكمل الجملة. قال وهما من اللوازم العقلية التي لا تنفك عن مفهومها، يعني عن مفهوم الحجة. ما معنى المعذرية وما معنى المنجزية في أصول الفقه؟ لاحظوا جيدا، المعذرية معناها حكم العقل، يكتبوا هاي الثانية، حكم العقل بلزوم قبول اعتذار إنسان إذا، شنو كتبتوا؟ حكم العقل بقبول الاعتذار، مو إلزام، اعتذار، هاي المعذرية، قبول اعتذار إنسان